هذا هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب الصيام من صحيح الإمام مسلم.
وأدل شيء على أنه صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الإنسان يستفتي لم يوبخ قضية الرجل الذي جامع في نهار رمضان وهو صائم، وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، ومع ذلك لم يوبخ ولم يقول له ما يخدشه أو يعبس في وجهه، وإنما عامله بمثل ما تسمعون وستسمعون إن شاء الله. فإن قال قائل وهل الناس كذلك؟ قلنا نعم، يعني هل الناس كالجاهل؟ قلنا نعم، لأن النسيان والجهل قرينان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إيش؟ إن نسينا أو أخطأنا، وقال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب. والناس وإن كان متعمدا للأكل لكن لم يتعمد الحنث وإفساد الصوم. وأيضا هناك دليل خاص في الموضوع وهو حديث أبي هريرة من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإن قال قائل أتفرقون بين الأكل والشرب والجماع؟ قلنا لا، وإن كان بعض العلماء فرق بينهما فإننا نقول لا تفريق، لأن الكل محظور في الصيام، والكل أيضا مذكور في القرآن والسنة على وجه مقترن بعضهما ببعض، فالصواب أنه لا فرق. أما الحديث الأخرى ففيها دليل على أن من تأول القرآن جاهلا بما يراد به فإنه لا شيء عليه، لأن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا مثل فعل عدي، لكنهم فعلوا ذلك قبل أن ينزل قوله تعالى من الفجر. وفيه أيضا من فوائد الحديث الثاني الذي ذكر المؤلف أن القرآن ينزل من عند الله شيئا فشيئا. وهل الله يتكلم به شيئا فشيئا؟ الجواب نعم، لأن كلام الله سبحانه وتعالى يكون شيئا فشيئا، كل حرف مسبوق بما قبله، وليس الكلام يعني كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، لأننا إذا فسرنا الكلام بالمعنى القائم بالنفس لم نعد أن نفسره بالعلم والإرادة، إذ أنه متى لم يسمع فليس بكلام. وليس في اللغة العربية شيء يقال له كلام أو قول إلا وهو مسموع. ولهذا لما أراد الله عز وجل أن ينسب القول إلى غير المسموع قال ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون الله بما نقول. وفيه أيضا فأنزل الله دليل على علو الله سبحانه وتعالى، علو الله وأنه فوق كل شيء. وجه الدلالة أن القرآن كلام الله، وأخبر الله أنه وأخبر الصحابة أن الله أنزل، فدل ذلك على علو الله تبارك وتعالى، وهو كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم فوق كل شيء. وهناك علو خاص دون العلو العام وهو الاستواء على العرش، والعرش هو سقف المخلوقات كلها، فهنا علوان، علو خاص وعلو عام. العلو العام من الصفات الذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال عاليا، والعلو الخاص من الصفات الفعلية وهو الاستواء على العرش. العلو العام دليله أثري ونظري، لأن العقل اهتدى إلى علو الله عز وجل، والعلو الخاص وهو الاستواء على العرش دليله أثري فقط. هذا هو الذي دلت عليه الأدلة وهي والحمد لله ظاهرة. نعم. أيضا فيه كلمة إنما يعني بمعنى يريد. وفي هذا دليل على التوسع في صفات الأفعال، وأن الله تعالى ينسب إليه الفعل باللفظ وإن لم يرد نصا في القرآن والسنة، لأن أفعال الله ليس لا يحاط بها. فالصحابة قالوا إنما يعني. لو قال قائل هل هذه الصفة من صفات الله؟ هل جاءت في الكتاب والسنة؟ قلنا ما جاءت، لكن الأفعال ما لها حصر. فنقول إنما أراد الله، إنما عن الله، توسع الله في كذا وكذا، صرح في كذا وكذا، ولا يضر، لأن هذا من أفراد جنس عام وهو الفعل. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال حدثنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم.
حدثني قوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، هذا في رمضان، وقول بليل يعني قبل طلوع الفجر. فكلوا واشربوا، الأمر هنا هل هو للإباحة أو للاستحباب؟ الظاهر الأول أنه للإباحة، لأن الصحابة قد يتوهمون أنه إذا أذن بلال وجب الإمساك، فبين لهم أنه أمر مباح. أما كون السحور سنة فهذا يؤخذ من دين الآخر. وقوله إن بلال يؤذن بليل، هل هذا الأذان لصلاة الفجر؟ لا، ليس لصلاة الفجر، ولنا على ذلك دليلان. الدليل الأول أن الصلاة لا يؤذن لها حتى يدخل وقتها، فمن أذن للصلاة قبل دخول وقتها وجب عليه إعادة الأذان بعد دخول الوقت. دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحد. إذا حضرت، ومتى تحضر؟ تحضر إذا دخل وقته. طيب، الدليل الثاني أنه جاء في هذا الحديث إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فدل ذلك على أن أذانه ليس للصلاة ولكن للتنبيه على حضور وقت السحور. نعم. وقوله حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، في بعض الألفاظ حتى يؤذن، لكن لا شك أن المراد بقوله حتى يؤذن أي حتى تسمع، لأنه إذا لم يسمع لا يدري. فهل نقول إنه لو فرض أن الإنسان لا يسمع الأذان فليأكل حتى يظهر النهار من فوق السطوح؟ لا، لكن هذا بناء على الغالب. نعم.
حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا.
قوله ابن أم مكتوم الأعمى، إن كانت هذه اللفظة محفوظة الأعمى ففيها دليل على جواز ذكر الإنسان بالعيب من أجل التمييز، لا سيما إذا كان لا يكره ذلك، كما يقال الأعرج والأعمش وما أشبهه. وقوله ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويبقى هذا فيه نظر ظاهر، وهذه اللفظة مدرجة ولكنه لا يصح معناها، لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام إنه يؤذن بليل، ثم يقول كلوا واشربوا، متى؟ بين الأذانين، بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم، وهذا يقتضي أن يكون بينهما وقت يتمكن فيه الناس من الأكل والشرب، وهذا لا يمكن أن يكون ينزل هذا ويرقى هذا. فهذه الكلمة ضعيفة من حيث السند لأنها مدرجة، ومن حيث المعنى لأنه لا يتصور أن لا يكون بينهما إلا هذه المدة، مع أن الرسول قال كلوا واشربوا، ثم قال وقال أيضا في اللفظ الآخر ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، ومتى يستيقظ النائم ومتى يتسحر. نعم.
وحدثنا ابن نمير قال
عندك كلام النووي
قوله ولم يكن بينهما إلا ينزل هذا ويرقى هذا، قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر، فإذا قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرها، ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر، والله أعلم.
نعم، هذا توجيه طيب لكنه لا يتناسب مع اللفظ. لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا، منين ينزل؟ بعد الأذان، ولم يذكر أنه يترقى، لكنه على كل حال توجيه لا بأس به، أن يقال أن بلال إذا أذن بقي في مكانه حتى يطلع الفجر، ثم أخبر ابن مكتوم، ثم قام ابن مكتوم توضأ وتأهب للأذان ثم أذن، لكن اللفظ لا يدل عليه، اللفظ لا يدل عليه. إيه نعم.
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد
الله. إيش؟ مكان ضيق؟ لا، لو توسعون شوي، تأخر شوي. من ضيق عليكم؟
حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال
توسع الآن؟
قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء، وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عبده حاء، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة، كلهم عن عبيد الله بالإسنادين كليهما نحو حديث ابن نمير. حدثنا زهير
في عندك حاشية عبيد الله ها؟ إيه؟ لا لا على الأول إيه؟ عندي حاشي قال لما ذكر لم يكن بينهما كذا، قال لكن هذا لا يلائم الحديث، فإنه لو كان كذلك عندك ذي اقرأ.
لو كان كذلك لما يقال الأكل والشرب زمان أو يلزم جواز الأكل والشرب والرفع بعد طلوع الفجر، وبعد أن كتبت
هذا كأنه على تقدير صحته رواية مكتوب
لأن يكون جوابا عن هذا الإشكال، وهو قول قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن قبل الفجر ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، ثم يرقب الفجر فإذا قارب طلوعه نزلت أخبر
المكتوب. انتهى المهم على تقدير صحتي، وأنا كما قلت لكم الظاهر أنه مدرج لكنه لا يصح. نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال أو قال نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم.
عندك يرجع قائمكم سلا.
نعم ليرجع
قائمكم.
نعم.
وجهها
ما يصح. قائمكم
قائمكم مشكلة. تأمل
قائمكم
ليرجع قائمكم هكذا عندي بفتح يعني كلها عندي مشكلة في الوجهين لكن وجهها رجع تستعمل لازما ومتعديا. قال الله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم أي ردك. وعلى هذا يكون ليرجع قائمكم صحيحة صحيحة واضح. وليرجع قائمكم أيضا صحيح. نعم.
ويوقظ نائمكم وقال ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه.
يشير في ذلك إلى الفجرين الصادق والكاذب. قال العلماء الفجر والفجران أحدهما صادق والثاني كاذب وفرقوا بينهما من ثلاثة أوجه. الوجه الأول الفجر الصادق يكون معترضا من الجنوب إلى الشمال والفجر الكاذب يكون مستطيلا من الشرق إلى إيش إلى الغرب كذنا بالسرحان كذنا بالذئب. الفرق الثاني أن الفجر الصادق يكون نوره متصلا بالأفق ليس بينه سواد وبين الأفق وأما الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق سواد. الفرق الثالث الفجر الصادق لا ظلمة بعده بل لا يزال الضوء ينتشر شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس والفجر الكاذب يظلم يعني يمحي. والذي يتعلق به حكم الصيام والصلاة هو الفجر الصادق. نعم.
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي بهذا الإسناد غير أنه قال إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه
يعني ليس يقول هكذا إشارة إلى أنه مستطيل ولكنه الذي يقول وضع المسبحة على المسبحة ومد يديه هكذا يعني مستطير بالراء والكاذب مستطير بالله. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وانتهى حديث المعتمر عند قوله ينبه نائمكم ويرجع قائمكم عند قوله ينبه نائمكم ويرجع قائمكم. وقال إسحاق قال جرير في حديثه وليس أن يقول هكذا ولكن يقول هكذا يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل.
كيف يرجع في المضارع والفاعل المستتر وقائم مفعول به إيه يعني يرد هو أي بلا فإن رجعك الله أين الفاعل طيب والكاف مفعول به لكن هنا أضمن المستتر
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوادة القشيري قال حدثني والدي أنه سمع سمرة بن جندب يقول سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور ولا هذا البياض حتى يستطير.
هذا البياض يعني به إيش؟ المستطيل كما سبق. نعم.
وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثني عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة بن جندب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا. وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثني عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه قال يعني معترضا. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سوادة أنه قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر أو قال حتى ينفجر الفجر. وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرني سوادة بن حنظلة القشيري أنه قال سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا.
كل هذه الأحاديث تدل على ما على القاعدة التي ذكرناها وهو أن بلال رضي الله عنه كان يؤذن من أجل استيقاظ النائم ورجوع القائم حتى يتسحر. وفيه فوائد منها جواز الأذان لهذا الغرض أي لإرجاع القائم وإيقاظ النائم، لكن هل يشرع هذا في غير رمضان أو لا يشرع إلا في رمضان؟ الظاهر لي أن إحدى العلتين إذا وجدت كفت في مشروعيته. فمثلا إذا قال أنا أؤذن في آخر الليل لأوقظ النائم حتى يصلي، قلنا إن هذا لا بأس به لأن هذه مصلحة شرعية شرع جنس الأذان مثلها. ويدل لهذا أن عثمان رضي الله عنه زاد يوم الجمعة نداء ثالثا سابقا على النداء الذي يكون عند حضور الإمام. ومن فوائده العمل بخبر المؤذن لقوله إيش حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم. ومن فوائده جواز أذان الأعمى لكن بشرط أن يكون عنده علم بالوقت، أما أن يكون متخرصا فلا. والعلم بالوقت له طرق، منها أن يكون عنده من يعلم الوقت فيخبره بذلك، ومنها في وقتنا الحاضر إيش الساعات التي متى شئت أخبرتك بالوقت. ومنها أنه لا يجب الإمساك حتى يتبين الفجر، لأن في بعض ألفاظ الحديث وكان رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت، فلا بد من تحقق يعني فلا بد لوجوب الإمساك من تحقق طلوع الفجر. ومنها أن ما يفعله بعض الناس من تقديم الأذان على طلوع الفجر احتياطا للصوم فإنه بدعة أقل ما فيها أن نقول إنها مكروهة. لماذا؟ لأن في ذلك تقديما لأذان الصلاة على وقتها، وهذا لا يجوز. ومن شرط صحة الأذان دخول الوقت، والصحيح أنه حتى الفجر لا بد من دخول الوقت. ومنها أنه يحرم عباد الله ما أحل الله له. قد يكون الإنسان مثلا يحتاج إلى شربة ماء، ولا سيما في أيام الصيف وطول النهار وحرارة الجو، فيحرم عباد الله ما أحل الله لهم. ومنها أنه قد يلزم عباد الله بما لم يلزمهم من كفارة. لو قدر أن الإنسان ما بين أذان هذا المؤذن وطلوع الفجر جامع زوجته، لكان هذا المجامع سوف يأتي بالكفارة بناء على أنه يلزمه الإمساك عند أذان هذا المؤذن. وعلى هذا فالواجب على المأمومين على المؤذنين أن لا يؤذنوا حتى يطلع الفجر، ولا يقول إن احتار، وإلا إذا كان يريد الاحتياط فليؤذنوا قبل الفجر بخمس دقائق مثلا ليتأهب الناس للسحور، أو قبل لتكميل السحور قصدا، ثم يؤذن عند طلوع الفجر. ومنها أن هذا الاحتياط لشيء الأصل بقاؤه يعارضه أن الإنسان يجترئ على شيء الأصل عدم دخول وقته حتى يفعله الناس، وهي صلاة الفجر. يعني أنت احتطت الآن للصوم على زعمك، ونحن نقول هذا ليس باحتياط، لأن الاحتياط هو اتباع الشريعة، ما هو الاحتياط التضييق على الخلق، الاحتياط في اتباع الشريعة. لكنك احتطت من وجه وإيش وتساهلت من وجه آخر، وهي الصلاة. إن الصلاة لو أن الإنسان كبر تكبيرة الإحرام قبل الوقت فقد التكبيرة لم تصح صلاته، وهذا خطر عظيم. لا يقال إن الناس إذا سمعوا الأذان أمسكوا ثم ذهبوا يتبضعون ثم جاءوا إلى المسجد ثم انتظروا إقامة الصلاة. يقول هذا نعم ممكن في الجماعة، لكن في ربات البيوت ومن فيها ممن لا يحضرون الصلاة من مرض أو غيره ماذا يكون أمره؟ بمجرد ما يسمع الأذان سيكون على طهارة، ثم يقوم يصلي الراتبة ما تستقل ثلاث دقائق لأنه يسن تخفيفها، ثم بعد ذلك يصلي الفريضة، وهذا أمر مشكل. فالواجب اتباع الشرع والاحتياط في اتباع الشرع، ما هو في التشديد على الناس. هل نقول من الفوائد أنه لا بأس أن يستعين المؤذن بمن يعلمه بالوقت؟ نعم نقول ذلك، وإن كنا لا ندري هل أوصى الناس إذا رأوا الفجر أن يقول أن يخبروها أو لا، لكن هو الأصل عدم المنع، وما يحصل به المقصود فهو خير.
يشرب حتى يسمع
لا يمكن بعضهم على بعض شفاف. والله الظاهر الأمر في هذا واسع، لأن تيقن طلوع الفجر صعب، لا بالتبين كما في القرآن حتى يتبين، لكن مو معناه حتى يتبين واحد في الحجرة يقول ما يتبين، ما يتبين إلا شعاع الشمس. والله إحنا ما نأمرهم بالإعادة ولا ننكر عليه، خصوصا بعضهم يؤذن قبل طلوع الفجر. نعم
شيخ، الناس الان
يدخلون
حتى قبل اذان التقويم،
اي نعم، وعرفنا التقويم يقدم 5 إلى 6 دقائق. نعم يدخلون قبله، اذا دخلنا المسجد يا شيخ يعني الاذان فرض كفايه، اذا قلنا المؤذن اعد الاذان يستحي ويصير في حرج. لكن ما يحتاج اعاده، الان الميكروفونات تصل الى كل ارجاء البلد، هي فرض كفايه. يعني لو فرضنا مؤذن الجامع هنا يسمع كل البلد ما يحتاج أذن، يعني لا يجب أن يؤذن.
يصل
ها؟
مؤذن
البلد
الجامع يصل كثير
أحيانا حسب الهواء حسب الرياح، إن كانت الرياح غربية أو جنوبية وصل، والعكس بالعكس. نعم
قوله جامع
أنا أريد مبارك.
بالنسبة لتبين طلوع الفجر يعني يلزم من هذا أن يدخل شيئا من النهار.
أي نعم، ولا بأس.
لو يصير شيء متجاوز.
لا بأس بهذا. والتشدد الذي يقول بعض الفقهاء ما له ما له وجه. وقولهم يلزم أن يمسك جزء من الليل مو بصحيح. يلزمه أن يمسك ما تتبين الفجر. ما يمكن، ما تقدر، خصوصا الفجر هذا. غروب الشمس يمكن تحدد بالضبط لأنك شوف قرص الشمس، لكن بقية الأوقات ما تقدر تحددها، يعني ما يفوت ولا دقيقة. الفجر والظهر والعصر والعشاء، الاحتياط فيما قال ربنا عز وجل حتى يتبين. ولهذا قال العلماء لو قال لرجلين ارقبا لي الفجر فرقبا له الفجر، وقال احدهما طلع الفجر وقال الثاني لم يطلع فله الاكل حتى يتفق الرجلان، صرحوا بهذا. نعم هيا خلصت اجلس. نعم اخذت يا خالد. نعم
قوله وجمع اصابعهما
كذا، لانه يعني الفجر الكاذب مستطيل كاذب.
وكذلك الصفه الثانيه مقوس وضع اصابعها السبحه.
اي وضعها
مستطيل.
اي مستطيل. على كل حال اذا لم نستطع ان نعرف كيف اشارتهم فعندنا القول مهلا. نعم قل.
أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كان يعني الآن كانت تكون في جميع الدول العالم الإسلامي إنه الأذان يقدم يعني ما في تحري جيد.
إيش؟
ما في تحري دقيق.
نعم.
فعلى هذا يعني الإنسان إذا كان أمامه السحور وسمع الأذان هل له أن يتساهل مثلا يعني يكمل أو يشرب الماء؟
بارك الله فيك، أنا أقصد غيرك. تفضل.
هذا الاحتياط بعض العلماء قالوا أنه مأخوذ من ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
إيه؟
وضربوا أمثلة على ذلك.
نعم.
منها الوضوء، وقالوا أن الحدود الشرعية في الوضوء لا بد أن يزيد حتى يتأكد أنه تم الفرض وما شبه ذلك، يعني
نعم. يكون
مأجورين يعني.
هذا غير مسلم، الأصل غير مسلم والفرق غير مسلم. إلى المرافق لولا أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصل المرافق لقلنا الحد المرفق. ثم هل نعارض النص القرآني الصريح الواضح حتى يتبين؟ لو قال الله حتى يطلع الفجر لقلنا ممكن الاحتياط، أن تحتاط وأن تتقدم على الفجر بلحظة لئلا يطلع. لكن حتى يتبين ما لا يمكن يتبين إلا وقد طلع، فالمسافة بين طلوعه وتبينه لك أن تأكل فيها. أفهمت؟ أي نعم. الكلام للجميع، اجعلوا الدليل المستند هو كتاب الله وسنة الرسول، ودعوا الأقوال التي تخالف ذلك ما دام عندنا نص صريح حتى يتبين. كيف نقول لا بد أن تمسك جزءا من الليل قبل طلوع الفجر؟ ما يصير. نعم عنده بحث في الحديث الذي قلنا أنه مدرج وهو ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. تقرأ الفتح. طيب تضيها لأخ عبد الرحمن.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله حتى يؤذن في رواية الكشميهني حتى ينادى، وقد
ينادي
حتى ينادي، وقد أورده في الصيام بلفظ يؤذن، وزاد في آخره: فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: لم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. وفي هذا تقييد لما أطلق في الروايات الأخرى من قوله إن بلالا يؤذن بليل، ولا يقال إنه مرسل لأن القاسم تابعي فلم يدرك القصة المذكورة، لأنه ثبت عند النسائي من رواية حفص بن غياث وعند الطحاوي من رواية يحيى القطان كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة فذكر الحديث قالت ولم يكن بينهما إلا ينزل هذا ويصعد هذا. ولعو على هذا فمعنى قوله في رواية البخاري قال القاسم أي في روايته عن عائشة، وقد وقع عند مسلم في رواية ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثل هذه الزيادة، وفيها نظر أوضحته في كتاب المدرج وثبتت الزيادة أيضا في حديث أنيسة الذي تقدمت الإشارة إليه، وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه الأذان قبل الفجر هو وقت السحور، وهو أحد الأوجه في المذهب، واختاره السوفي في شرح المنهاج وحكى تصحيحه عن القاضي حسين والمتولي وقطع به البغوي. وكلام ابن دقيق العيد يشعر به فإنه قال بعد أن حكاه يرجح هذا بأن قوله إن بلالا ينادي بليل خبر يرجح هذا بأن قوله إن بلالا ينادي بليل خبر يتعلق به فائدة للسامعين قطعا، وذلك إذا كان وقت الأذان مشتبها محتملا لأن يكون عند طلوع الفجر، فبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك وذلك إذا كان وقت الأذان مشتبها محتملا لأن يكون عند طلوع الفجر، فبين صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يمنع الأكل والشرب بل الذي يمنعه طلوع الفجر الصادق. قال وهذا يدل على تقارب وقت أذان بلال من الفجر انتهى. ويقويه أيضا ما تقدم من أن الحكمة في مشروعيته التأهب لإدراك الصبح في أول وقتها، وصح
لإدراك.
ويقويه أيضا ما تقدم من أن الحكمة في مشروعيته التأهب لإدراك الصبح في أول وقتها، وصحح النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني، وأجاب عن هذا الحديث في شرح مسلم فقال قال العلماء معناه أن بلالا كان يؤذن ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه، فإذا قارب طلوع الفجر نزل فأخبر ابن أم مكتوم فيتأهب بالطهارة وغيرها ثم يرقى ويشرع في الأذان مع أول طلوع الفجر. وهذا مع وضوح مخالفته لسياق الحديث يحتاج إلى دليل خاص لما صححه حتى يسوغ له التأويل، ووراء ذلك أقوال أخرى معروفة في الفقهيات. واحتج الطحاوي لعدم مشروعية الأذان قبل الفجر بقوله لما كان بين أذانيهما من القرب ما ذكر في حديث عائشة ثبت أنهما كانا يقصدان وقتا واحدا وهو طلوع الفجر، فيخطئه بلال ويصيبه ابن أم مكتوم وتعقب بأنه لو كان كذلك لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا واعتمد عليه، ولو كان كما ادعى لكان وقوع ذلك منه نادرا. وظاهر حديث ابن عمر يدل على أن ذلك كان شأنه وعادته، والله أعلم.
من شيء هذا رفعتك هذا أيضا بحث من علي أبو الحسن. نشوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه توجيهات بعض العلماء لما ورد في قول القاسم بن محمد في صحيح مسلم أنه قال ولم يكن بينهما إلا ينزل هذا ويرقى هذا. أولا قال القرطبي في المفهم بعد في المجلد الثالث الصفحة 150 بعد ذكره للوجه الذي ذكره النووي في الشرح، كان هذا من بلال في بعض الأوقات لا في غالبها، بل كان غالب أحواله أن يوسع بين أذانه وبين طلوع الفجر، وقد روي أنه أذن عند طلوع الفجر انتهى. ولكنه رجح الوجه الذي ذكره النووي، وكذا اختاره السيوطي في شرح الديباج، والأبي في كذا
ما
نعم في الإكمال، والأبي
يمكن اسم راجم.
ثانيا، وقال العلامة الكنوهي في الكواكب الدري لا يقال إذا كان تفاوت ما بين الأذانين مقدار العروج والنزول فكيف يمكن في ذلك المقدار من الزمان الأكل والشرب؟ قلنا إن طعامهم كان علقة لا يحتاج فيها إلى كثير وقت، فإنما هي تميرات وشربة ماء انتهى.
التميرات
نعم
التميرات بعد ما هي متى علك الماء نعم.
يقول انتهى، وله شواهد من فعل الصحابة. ثالثا، وقال الأبي في الإكمال قيل وقد يكون راوي قرب ما بينهما أنه باختلاف حال بلال في ذلك، فروى ما شاهد في ذلك وعضد الحديث أن ما بينهما ليس بقريب، ويبعد هذا التأويل لأن الراوي ابن عمر، وكثرة ملازمته الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم معلومة. وهذا دليل على وجود وقت بين الأذانين، وهناك دليل على وجود وقت بين الأذانين، هو ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت عمتي تقول: وكانت حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان لرسول الله مؤذنين. قالت: وكان يصعدها، كان لرسول الله مؤذنين. كان لرسول الله مؤذنان. قالت: وكان يصعد هذا وينزل هذا، فكنا نتعلق به فنقول: كما أنت، حتى نتسحر. وإسناد رجاله ثقات. عفان بن مسلم وشعبة وخبيب بن عبد الرحمن بن حبيب الأنصاري، وثقه ابن معين والنسائي، وعمته صحابية اسمها أنيسة بنت خبيب بن يساف، قال المزي في التهذيب: لها صحبة. وعند ابن خزيمة في صحيحه من حديثها، وفيه قالت: وما كان إلا أن ينزل أحد إلا أن ينزل أحدهما ويقعد إلا أن ينزل أحدهما ويقعد الآخر، فتأخذ بثوبه فتقول: كما أنت، حتى أتسحر. انتهى. إشكال: ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن جملة فلم يكن بينهما إلا ينزل هذا ويصعد هذا من قول عائشة رضي الله عنها، لا من كلام القاسم بن محمد، وأن معنى رواية البخاري قال القاسم، أي في روايته عن عائشة. وذكر بعض العلماء أنه من كلام القاسم بن محمد، وهذا خلاصة ما جمعته مع التقصير وقلة البضاعة، والله أعلم.
بارك الله في الجميع. لكن كان ابن حجر رحمه الله يميل إلى أن الرواية صحيحة، وأن الفرق هو أن هذا يرقى وهذا ينزل، لكنه بعيد لا شك، ولا يمكن الأكل والشرب إلا هكذا. وقوله إنما كان كذلك لأنه لو كان بينهما وقت بين ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا حتى يؤذي ابن مكتوم، لأنه إذا كان بينهما فرق بعيد فإنه يتبين أنه لم يؤذن على طلوع الفجر. ولكن يجاب عن هذا أن يقال: ليس هناك فرق بين، بمعنى أنه من نصف الليل كما يقول بعض العلماء، الفرق مثل ربع ساعة، ثلث ساعة، وما أشبه ذلك. أما أن يكون هذا يصعد وهذا يرقى فهذا فيه نظر. فما زلنا على رأينا أن هذا مدرج، وأنه بعيد من الواقع. نعم.
لا يمكن أن يكون هذا من باب التقريب منه فقط من الراوي ليس
خلاف الأصل، ولم يكن بينهما إلا كذا حصل.
تحرير حديث عائشة انتهاء تحرير حديث عائشة
عن
كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
إيه نعم يمكن ما كمل كمله. طيب عندك نخلي الوقت الثاني عشان الليلة غدا إن شاء الله. كيف؟ إيه بس ما خالف هذا ربما يكون، لكن أول من في عهد الرسول عليه الصلاة ما هناك منارة طويلة تحتاج إلى صعود طويل أو نزول طويل. والثاني نقول كلوا واشربوا، هذا يفيد أن هناك وقت للأكل والشرب الذي أباحه الرسول عليه الصلاة والسلام.
يعني نقول هناك وقت، لكن قوله حتى يصعد ينزل هذا ويصعد هذا يعني مبالغة في القصر، يعني كان وقت لكن قصير جدا. يعني
هو الأصل عدم المبالغة، الأصل عدم المبالغة، ولهذا التأويل النووي الذي نقل عن العلماء أنه يبقى يذكر الله ويدعو الله حتى يطلع الفجر ثم ينزل ويخبر بلالا ويخبر ابن أم مكتوم. هنا نعم يا سليم.
لا 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 يرجع هذا ويصعد ينزل هذا ويصعد هذا ما فيه معنى، معنى الكلام الرسول بالكلية.
اي نعم يفقد المعنى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد
إيش؟
وعلى اله وصحبه اجمعين.
ايش عندك؟ اي نعم. لا لا يمنع أنكم من سحوركم، يحتمل أنه بدأوا أو ما بدأوا، المهم أنكم استمروا أو ابتدئوا، لنقول لا يمنع أنكم من سحوركم يشمل هذا وهذا. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الصيام: باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
قول السحور بضم السين يعني تسحر، ويحتمل أن يكون بالفتح أي في الطعام الذي يؤكل سحورا. البركة في السحور أولا أنها امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنها اقتداء به، ثالثا أنها مخالفة لأهل الكتاب، رابعا أن فيه إرفاق بالنفس، فإن الإنسان إذا تسحر فإن ذلك من رفقه بنفسه، خامسا أن فيه معونة على طاعة الله على الصيام، وما كان معين على الطاعات فهو خير وبركة. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يتسحر أن يستشعر هذا الأمر، أي امتثال عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يستعين به على طاعة الله ويرفق به في نفسه ويخالف أهل الكتاب فيه كل ما يتصور من الخير، فليستشعر به عند تقديم السحور. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
لأنهم كانوا لا يسحرون، وقد بلغني أنهم يصومون من نصف الليل، فيأتي السحر عليهم وهم صيام، فلا يكون السحور وهذا فصل ما بين الأمة الإسلامية وأهل الكتاب. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعاً عن وكيع حاء، وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50. قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية.
هذا فيه دليل، فيه دليل على أن السحور ثابت بالسنة الفعلية كما هو ثابت بالسنة القولية كما سبق، وفيه أيضا دليل على جواز مشاركة الإنسان في سحوره، لأنه يقول تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه دليل أيضا على كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه يؤخر السحور لأن بينهما قدر 50 آية. فإن قال قائل كم بينهما، هل المراد بين الأذان والسحور أو بين الأذان أو بين السحور وإقامة الصلاة؟ قلنا بالثاني. فإن قال قائل 50 آية تختلف، الآيات قصيرة وطويلة، فيقال في مثل هذا يحمل على الوسط كما في قوله وكان يقرأ ما بين 60 إلى 100، فيحمل على الأوساط، أوساط الآيات. نعم.
وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام حاء، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
هذا فيه تعجيل الإفطار، لكن قال العلماء بشرط أن يتيقن أو يغلب على ظنه غروب الشمس، يتيقن إذا أمكنه المشاهدة، أو يغلب على ظنه إذا لم يمكنه المشاهدة، كما لو كان هناك غيم أو حال بينه وبينها جبل أو ما أشبه ذلك. وأما مع الشك فلا يجوز. فالأحوال أربع: إما أن يتيقن أنها لم تغرب فهنا لا يفطر، أو أنها غربت فيفطر، أو يغلب على ظنه أنها لم تغرب فلا يفطر، أو يغلب على ظنه أنها غربت فيفطر، أو يتردد فلا يفطر. 5 أقسام. نعم.
وحدثناه قتيبة قال حدثنا يعقوب حاء.
وإذا تأملت أن الأفضل تأخير السحور وتعجيل الفطر، تبين لك مدى رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأنه يستحب منهم تبارك وتعالى أن يتأخروا فيما أباح الله لهم، وأن يتعجلوا فيما أباح الله لهم. طيب، وإذا لم يجد شيئا، نقول بالنية. لو فرضنا أن أحدا في البر ليس عنده ماء ولا طعام، فإنه يفطر بالنية، المهم أنه يعزم على أنه أفطر. وأما وأما قول من قال من الناس إنه يبل ثوبه أو يبل عترته ينفصل ريقه، فإذا انفصل ريقه عاد فمصه، فيكون بذلك مفطرا، لأن الريق إذا انفصل ثم عاد وابتلعه الإنسان أفطر به. لكن هذا قول ليس بصواب، بل يقال إذا لم تجد ما تفطر به فعليك بالنية. نعم.
وحدثناه قتيبة قال حدثنا يعقوب
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية أنه قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أبو كريب والآخر أبو موسى.
ومعلوم أن من وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأصوب بلا شك. نعم.
وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية أنه قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار فقالت من يعجل المغرب والإفطار قال عبد الله فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ. قال يحيى أخبرنا أبو معاوية وقال ابن نمير حدثنا أبي وقال أبو كريب حدثنا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. لم يذكر ابن نمير فقد.
قول إذا أقبل الليل يعني من المشرق إذا أقبل الليل وأدبر النهار يعني من المغرب أفطر الصائم، لكن لابد من غروب الشمس فلا يكفي الإقبال والإدبار بل لابد من غروب الشمس. طيب فإن غربت ولم نرى إقبالا وإدبارا فهذا إن أمكن فالعبرة بغروب الشمس. نعم. فيكون إقبال الليل وإدبار النهار يكون علامة على الغروب أو على قرب الغروب، لكن المدار كله على الغروب. وظاهر الحديث أنها بمجرد أن يسقط قرنها الأعلى يثبت الفطر، وهو كذلك، يعني فلا حاجة إلى أن يزول النور القوي أو السفرة، بل مجرد ما يغيب القرن الأعلى منها فإنه يفطر الصائم. وقوله فقد أفطر الصائم، هل المعنى فقد حل له الفطر أو المعنى فقد أفطر حكما وإن استمر في النية؟ الأول، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أباح الوصال إلى السحر، أباح أن الإنسان يواصل إلى السحر، ولو كان يفطر حكما لم يكن للوصال إلى السفر فائدة. فالظاهر إلى السحر، فالظاهر أن قوله أفطر أي فقد حل له الفطر. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، قال فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده إذا غابت الشمس منها هنا وجاء الليل منها هنا فقد أفطر الصائم.
هذا أيضا يدل على أنه إذا غابت الشمس ولو كان النهار باقيا وضياؤه باقيا فإنه يفطر الصائم. وقول الصحابي رضي الله عنه: يا رسول الله إن عليك نهارا، لا يريد بهذا معارضة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يريد أن يتأكد ويستفهم هل يجوز الفطر حتى في هذه الحال. فلما أعاد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نزل فجده. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعباد بن العوام عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، ولما غابت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن علينا نهارا. فنزل فجدح له فشرب، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، وأشار بيده نحو المشرق، فقد أفطر الصائم. وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا، مثل حديث ابن مسهر وعباد بن العوام. وحدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان حاء. وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير كلاهما عن الشيباني عن ابن أبي أوفى حاء. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء. وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبد الواحد، وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان، ولا قوله وجاء الليل منها هنا إلا في رواية هشيم وحده.
في هذا كما لا يخفى جواز الصوم في السفر، بل إنه أفضل ما لم يجد مشقة، فإن وجد مشقة ولو يسيرة فالفطر أفضل. نعم. ويرجح الصوم في السفر ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في سفر في حر شديد، حتى إن أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وأكثرنا ظلاً صاحب الكساء، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ثانياً أنه أسرع في إبراء الذمة. وثالثاً أنه أيسر على المكلف غالباً، ولهذا تجد الذين عليهم قضاء من رمضان يشق عليهم، تجد اليوم الواحد 10 أيام عندهم. رابعاً ذكره بعض الناس وقال: ولأنه يوافق الزمن الذي هو أفضل من غيره، أو الذي الصيام فيه أفضل من غيره، وهو رمضان. كل هذه ترجح أن الصوم أفضل، لكن هذا ما لم يكن عليه نوع مشقة، فإن كان عليه مشقة فلا. نعم. بعض المعنى أنه أنت بالخيار. نعم.
قول الصحابي لو أمسيت لا
يسلم بها أن المساء يكون له شمس. لا ما يسلم، يعني أمسيت معناه أنك دخلت في خالص المساء، المساء يكون من بعد صلاة العصر. نعم.
الكتاب المقصود بهم هنا
اليهود والنصارى،
الذين كافرين أم الذين كانوا الكفار أم الذين كانوا على الحق؟
كيف؟
الكفار أم الكفار
ما فهمت؟ أهل الكتاب هم اليهود والنصارى وهم يصومون إلى الآن لهم صيام، إلى الآن لهم صيام. إنه غير المسلمين ما في شك. نعم ثلاثة. بس هو جاء وقت السؤال الظاهر خمسة غير.
لا ما هو هذا المسلم هو أحد الثلاثة.
ما يخالف الصيام فيه إشكال. نعم.
أنا أثق في أحد المؤذنين فلا أمسك إلا على أذان ولا أفطر إلا على أذان.
نعم.
وعلى هذا يكون بعض المؤذنين يؤذن وهو يقول لا أنا لم أفطر الآن صاحبي لا أذن.
لا بأس إذا كان يثق بها أكثر ما في مال.
إشكاله أنهم يؤذنون على التقويم وهذا الرجل لا يعني يؤخر.
على كل حال لا بأس ما دام يثق به لا بأس. نعم.
الشمس عليهم ونزلت والناس الذين فوق الجبل لسه ما يرون الشمس.
نعم.
وأذن الأذان فهل الذين على الجبل يفطرون مع الأذان ما يرون الشمس والذين في الأسفل
فهم في مكة والمدينة ما يأذنون إلا إذا غابت من وراء الجبل.
وإذا في المدينة الذين على الجبل يفطرون مع الأذان
يعني غير المدينة مكة؟
لا مدينة أخرى.
طيب لأن نقول لابد أن يغلب تتيقنوا أو يغلب على ظنكم أنها غابت. نعم نعم ما في شك. ايش
نفهم منه جواز السحور الى اقامه الصلاه؟
كيف
هل نفهم منه جواز السحور الى اقامه الصلاه؟
سبحان الله يفهم منهم ان لا يعرف قوله كلوا واشربوا حتى تسمعوا اذان ابن مكتوم. وهذه بلية بعض الطلبة أنه يأخذ بالأحاديث وينسى الأحاديث الأخرى حتى ما في دليل أبدا. وقال تسحرنا ثم أذن ثم قمنا بعد أن أمسكنا وهم قاموا إلى الصلاة عند إقامة الصلاة. لأن المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يأتي إلى المسجد إذا أراد القيام يعني قيام الصلاة.
شيخ الطائرة فوق جدة ويعلن صاحب الطائرة أن أهل جدة
أفضل
وهو يرى الشمس.
ما صح هذا ناسخ
ولكن يبقى عن الشمس 10 دقائق.
وبارك الله في إذا إن, إن, إن غابت الشمس قبل أن تقوم الطائرة ثم أفطر الإنسان ثم ارتفعت الطائرة فرأى الشمس فيبقى على إفطاره. وأما إذا قامت الطائرة قبل أن تغيب الشمس ولو بقليل ثم لما ارتفعت وإذا الشمس مرتفعة فهنا لا يفطر حتى يرى غروب الشمس.
وهو في الطائرة يرى الشمس وتريد أن تهبط.
أي.
ولكن الشمس بقي عليها 10 دقائق.
نعم. وهب من فوق.
من فوق.
نعم.
ونزل الطائرة قبل 10 دقائق.
طيب يفطر لأنه وصل إلى مكان غابت فيه الشمس.
شيخ بارك الله فيك حتى الآن لم أفهم يعني حكم الذين في الجبل.
نعم. نعم.
يعني حكم إفطار.
يعني لو قال أهل الجبل اللي فوق إن الشمس لم تغرب حرم على الذين في أسفلها أن يفطر لأن المكان واحد وإنما اختلفوا في الارتفاع والانخفاض. لا أهل الطائرة قلنا هكذا. الآن لو قامت الطائرة قبل أن تغرب الشمس ما يمكن يفطرون حتى تغرب. أما الأرض كلها غابت عن الشمس بالطائرة كل الأرض غابت عن الشمس.
طيب أهل جبل الشيخ مثلها بعض الجبال شاهق جدا
ولو شاهقا جدا المكان واحد وما دون في الأرض فالشمس لم تغرب عن الأرض لكن في الطائرة كل الجو هذا غابت عن الشمس. نعم.
شيخ بارك الله فيكم في أول الدرس قوله لم يكن بينهما إلا أن يصعد هذا ويرقى هذا.
نعم.
لو قيل بأنه يعني لو قال قائل بأنه لا يعني لا خلاف بين الأقوال لأنه معلوم أنه في زمانهم كان الصعود إلى ذلك المكان يحتاج وقت والنزول أيضا يحتاج وقت فسيكون محصل وقت إلى ربع ساعة وبهذا يعني يكون هناك جمع بين كل هذه الأقوال.
لكن
لأن بلال كان يرقى إلى مكان مرتفع وابن أم مكنون كان أعمى فيحتاج إلى وقت لذلك. فما رأيكم؟
لا لكنه ما لكنه لا يصعد حتى يقال أصبحت أصبحت. لو كان مثل يرقى ثم ينتظر قلنا ربما. لا ما نرى، أنا ما أرى إلا أنه إدراج فيه نظر.
الله
زين، وش الخلاصة؟ ها؟ لا خلاصة أعطيها. ما بك ما ها؟ لا لا لا، مو من جهة الحكم، من جهة هل القصة واحدة ولا متعددة؟ إيه طيب، لكن قصة البحث الأخير وش الخلاصة؟ ما الروايات جمعت بينها، وش الخلاصة؟ خلاصة شفتي ثلاث صفحات أو خلف هذه، لأني أخاف يزحمنا الوقت الآن، الصيام بقى واجب، ولا أعطني إياه أنا أشوفه ونخصه مو بلا نخصه إن شاء الله. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من صحيحه: باب النهي عن الوصال في الصوم. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي
أن التراجم مهم المسلم
هنا اين
يحسن نقول قال المترجم سامس قال او قال وضع الترجمه.
قال وضع الترجمه: باب النهي عن الوصال في الصوم. قال مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. قالوا: انك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى.
الوصال هو أن يخرج الإنسان بين يومين في الصوم بحيث لا يأكل ولا يشرب بين اليومين، وهذا يفعله بعض الناس من باب العبادة لله عز وجل، وأنه يصبر نفسه حتى على هذه الحال. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما في ذلك من المشقة، والإنسان لا ينبغي أن يلزم نفسه بشيء شاق فيعجز فيما بعد ويستحسر، وكما يقال الدفع أسهل من الرفع. لكن نهى عن الوصال فقالوا: إنك تواصل. وليس المراد بقولهم إنك تواصل الاحتجاج بفعله على نهيه، كلا، لأن يعني الصحابة لا يمكن، لكنهم أرادوا أن يبينوا أنهم إنما فعلوا ذلك تأسيا به، وأن لهم فيه أسوة، فكأنهم قالوا: يا رسول الله إنك تواصل فواصلنا لأجل المتابعة. أما أن يظن الضال أنهم أرادوا بذلك الاحتجاج بفعله على قوله، فهذا لا يليق بمقام الصحابة رضي الله عنهم. فبين لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ليس مثلهم، قال: لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. لكن بماذا يطعم؟ هل المراد أنه يأتيه طعام من الجنة وشراب من الجنة فيستغني به عن طعام الدنيا وشرابها؟ قال بعض العلماء هكذا، لكن هذا منقول، لأنه لو كان كذلك لم يكن هناك وصال. فدفع بعضهم هذا الإيراد وقال: إن طعام الجنة لا يفطر. وهذا أيضا ما يستغرب، كيف لا يفطر وهو يغذي؟ فهذا أيضا مدفوع. وأحسن ما قيل في ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لقوة تعلقه بقلبه، نعم، لقوة تعلق قلبه بربه وانشغاله بذكره يستغني بذلك عن الطعام والشراب. وهذه المرتبة العالية لا تكون لكل أحد، بل هي للرسول عليه الصلاة والسلام وحده، فكأنه قال: أطعم وأسقى بما في قلبي من التعلق بالله عز وجل والانشغال بذكره. وهذا أمر معلوم حتى في المحسوس. وفي هذا يقول الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد، يعني أنها إذا قامت تتحدث بك فإنها تلهو عن كل شيء. وهذا أيضا مسلم، يعني محسوس. الإنسان إذا انهمك بشيء فإنه ينسى، أنه ينسى نفسه، ينسى أنه جائع أو أنه عطشان، وتمضي عليه الساعات وكأنها دقائق. فهذا أحسن ما يحمل عليه هذا الحديث. وعلى هذا فيكون من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله أعطاه قوة في الانشغال بذكره وتعلق قلبه به تبارك وتعالى تكفيه عن إيش؟ عن الطعام والشراب. هذا هو أحسن ما قيل في هذه المسألة.
نعم. وحدثنا هو أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واصل في رمضان، فواصل الناس فنهاهم، قيل له: أنت تواصل؟ قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا أبي عن جدي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، ولم يقل في رمضان. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي؟ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم حين أبوا أن ينتهوا.
في هذا الحديث فوائد، منها النهي عن الوصال، وهل نهي تحريم أو نهي كراهة؟ الجواب في ذلك تفصيل. أما من كان عليه ضرر به فالنهي للتحريم بلا شك، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأما من لم يتضرر به ولكن يتأذى به ويتحمل ويصبر فهذا في حقه مكروه. طيب، وأما من لم يعبأ به ولم يهتم به، فهل نقول إن الوصال في حقه مكروه لأنه ارتكب النهي، أو نقول إنه أي النهي عن الوصال رأفة بالمكلف ورحمة به، فإذا لم يكن عليه أي مشقة فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أبوا أن ينتهوا واصل به. ولكن الصحيح أنه مكروه حتى وإن لم يتأذى به الإنسان، لنهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه. ومن فوائد هذا الحديث جواز التعزير بمنع المحبوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أبوا ينتهوا واصل به، قال: واصل حتى رأوا الهلال. قال وقال لهم: لو تأخر الهلال لزدتكم، حتى يمسكم الجوع والعطش وتعرفون قدر الحكمة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. المهم أن من فوائده أن من فوائده التعزير بترك المحظور. ومن فائدة هذا الحديث أنه أن من ارتكب النهي تأويلا فإنه قد يعذر بذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم ارتكبوا الوصال متأولين. كيف التأول؟ حيث ظنوا أنهم إنما نهوا عن الوصال رحمة بهم، وأنه مع القدرة لا بأس عليه. ومن فائدة هذا الحديث حزم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مع كونه رؤوفا رحيما عليه الصلاة والسلام واصل فيهم يوما ويوما حتى رأوا الهلال، وهذا من الحزم. والإنسان ينبغي أن يكون له حالان، حال في الرخاء وحال في الشدة. حال الرخاء ينبغي أن يكون لينا هينا، حال الشدة والحزم والتأديب ينبغي أن يكون شديدا بحسب ما تقتضيه الحال. نعم.
حدثني زهير بن حرب وإسحاق قال زهير حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والوصال. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال إنكم لستم في ذلك مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فاكلحوا من الأعمال ما تطيقون.
نعم، هذا فيه إشارة إلى الحكمة من النهي عن الوصال، وهي أنه ربما لا يطيق الإنسان ذلك فيكون قد أتعب نفسه وكلفها ما لا تطيق.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال فاكلحوا ما لكم به طاقة.
وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الوصال بمثل حديث عمارة عن أبي زرعة. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو النضر هشام القاسم
هاشم
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا أبو النضر هاشم القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه وجاء رجل آخر فقام أيضا حتى كنا رهطا، فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أنا خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحله فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال قلنا له حين أصبحنا أفطنت لنا الليلة؟ قال فقال نعم، ذاك الذي حملني على الذي صنعت. قال فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذاك في آخر الشهر، فأخذ رجال من أصحابه يواصلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يواصلون؟ إنكم لستم مثلي، أما والله لو تما أو أما والله لو تماد أو أما والله أما والله لو تماد لي الشهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم.
اللهم صل وسلم. هذا كلام شديد، يعني هؤلاء تعمقوا وتقعروا في العبادة وأرادوا أن يكلفوا أنفسهم ما لا يطيقون، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لو تماد الشهر يعني ولم يهل الهلال لواصل بهم حتى يعرف المتعمقون تعمقهم. وفي هذا نهي واضح عن التشدد في الدين، لأن الدين والحمد لله يسر، ليس فيه شدة ولا تشدد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وقال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية الجماعة في قيام رمضان، وفيه أيضا جواز تجوز الإنسان في صلاته التي يريد أن يطيلها لسبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجوز في صلاة الليل، ومعروف أنه كان يطيلها حتى تتورم قدماه، لكن للسبب تجوز. وفيه أيضا دليل على أن الواحد يقف إلى جانب الإمام وأن الجماعة يكونون خلفه، لأن أنس ولما أتى وقفا إلى جنبه، فلما جاء الآخر تراجعوا إلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم فيه دليل على جواز الاعتمام بمن لم ينو الإمامة، جواز الاعتمام بمن لم ينو الإمامة، لأن ظاهر الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينو الإمامة بهم، ولهذا لما أحس تجوز ودخل رحله. وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله. وعلى هذا فلو أن رجلا كان يصلي فأتى خلفه جماعة وأتموا به بدون أن يعلم فصلاتهم صحيحة. أما على المشهور من مذهب الحنابلة فإنها لا تصح حتى ينوى الإمام الإمامة والمأموم الائتمام. وفيها أيضا دليل على تسمية البيت رحلا، لقوله دخل في رحله، وعليه يتنزل قول المؤذن في أيام المطر والدحر صلوا في رحالكم، يعني في إيش؟ في بيوتكم. نعم.
حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال واصل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول شهر رمضان فواصل ناس من المسلمين فبلغه ذلك فقال لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالا يدع المتعمقون تعمقهم إنكم لستم مثلي، أو قال إني لست مثلكم إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن أبي شيبة جميعا عن عبده قال إسحاق أخبرنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقيني.
هذا في بيان الحكمة من النهي عن الوصال، وهي الرحمة بهم. نعم.
ما هو توجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله لعائشة رضي الله عنها واعلمي أن أجرك على قدر مشقتك؟
هذا فيما لا يمكن للإنسان التخلص به. إذا صار الإنسان لا يمكن التخلص، مثلا خرج إلى المسجد في أيام الحر الشديد أو البرد الشديد أو توضأ في برد شديد، هذا معنى.
يعني رحمه الله
نعم.
لو
كان
واحد قد صلى خلف من لم
ينوي
الإمامة
نعم،
نقول
صلاة المسلم. نعم. على مذهب مالك.
نعم.
على مذهب الحنابلة لا.
الشيخ الذي يسير على الإنسان مثلا
ها؟
الذي يقال بالفتوى شيخ
على
هذا؟
لا، الفتوى على أنه يجوز أن ينوي الإمامة في أثناء الصلاة.
صليت ولما سلم الرجل
وقال
ما
نويت. لا، انا افتي بمذهب مالك. لو كان هكذا افتنا بمذهب مالك. نعم.
اذا كان احد الناس يعتقد قولا تبعا لعلمائه وفي بلده هو وسال احدنا وهو يعتقد خلاف ما يعتقد هذا السائل، هل يفتيه بما يعتقده هو او بما يعتقده علمائه؟
الله ما أدري، هذا ما بسؤال يا فؤاد، هذا ما بسؤال.
يشكل علينا بعض الناس قد يسأل عن شيء، يعني نحن نعتقد تبعا لعلماء القول الراجح بأنه كذا وكذا، هو مقتضى الدليل بلا شك.
نعم.
لكن علماءهم يكونون بكذا وكذا خلاف ما
نعتقد. إذا خاف فتنة فلا بأس أن يفتيه سرا ويقول هذا سر لأني ما ودي أن أخالف الجماعة، كما كان بعض العلماء يفتون بمسائل سرية. أقولت لك إذا خفت فتنة إما التفريق بين الناس وإما أن لا أعبأ بقولك بعد هذا، أقول هذا رجل شاذ ولا عنده علم وهذا علم جديد وهذا مذهب تالي وهذا ما جرى من أقوال العوام. المهم ينظر المصلحة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أولئك الذين يريدون أن يواصلوا سماهم المتعمقين، مما يدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يشدد على نفسه في دين الله، وقد يسر الله عليه. وسألنا سائل البارحة وهو مسعود قال يعني كيف نجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أجرك على قدر نصبك، وقلنا له إن هذا إذا كان إنسان يشق عليه أن إيش يأتي بالعبادة على حسب الشرع فإنه يزاد له في أجره، أما أن يتعب نفسه بما ليس بمشروع فهذا لا ينبغي. نعم.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المترجم رحمه الله لصحيح مسلم: باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته. قال مسلم:
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.